موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سورة النساء من السور العظيمة التي اشتملت على كثير إن لم يكن جميع رسول هذا الدين، وبالإضافة إلى ذلك على سلوكيات عظيمة هي من آثار الإيمان بالله عز وجل. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ عليه، فقال عليك اقرأ وقد أنزل عليك القرآن، فقال نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراه أن يكف، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع ويتدبر بقلبه. فلما استحضر هذا الموقف العظيم أن الله يأتي به شهيدا على الأمم وعلى أمته، استعظم هذا الموقف صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة كسابقتيها اشتملت على التنبيه على تصحيح العقيدة وعلى المفصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، واشتملت أيضا على سلوكيات عظيمة من آثار الإيمان. فذكرت حقوقا للنساء خاصة، كما سميت السورة باسم النساء، وذكرت حقوقا أخرى في الآية التي تسمى آية الحقوق العشرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ولو تدبرت في هذه الحقوق سريعا جدا، فأعظمها ما بدأ الله به: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما تكرر في نفس السورة مرتان: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فقال: أي الذنب أعظم؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. وهذا أمر سن الله عز وجل به، وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقهر الله عز وجل بين حقه تبارك وتعالى وبين حق الوالدين، لأن حقه هو أعظم الحقوق، كما في حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال: حق العباد على الله، طبعا لا يسأل عما يفعل، إنما حق يسأل منه ولا يسأل عنه. قال: حق العباد على الله إن لم يشركوا به شيئا أن يدخلهم الجنة، أو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا أعظم الحقوق، ويأتي في حقوق المخلوقين بعد ذلك، فأعظمه على الإطلاق هو حق الوالدين، كما ذكرت منذ قليل في حديث ابن مسعود، وفي أحاديث كثيرة، ومنها أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف قل آمين، فقال: آمين. قال: من أدرك أبويه ولم يغفر له. والكلام عن بر الوالدين سيأتي بتفصيل في سورة الإسراء بإذن الله. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وهم القربات، قربات الإنسان، والإحسان إليهم من أعمال البر أعظم من غيره، فالصدقة إليهم أعظم أجرا، والإحسان إليهم أعظم أجرا. وواجب على الإنسان أن يصل أرحامه وأقاربه، وأن يتفقد أحوالهم، خاصة أحوالهم الإيمانية، أن يدعوهم إلى الله عز وجل، وكذلك أحوالهم الدنيوية، فيعود مريضهم ويعطي المحتاج منهم ويرفق بهم ويدعو لهم بظهر الغيب وما إلى ذلك. وذي القربى واليتامى واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، فهو يفتقد إلى من يقوم على أموره، أموره التربوية وأموره المعنوية من إشعاره بالحنان والرفق، وأموره المادية من الإنفاق عليه. فكفالة اليتيم تشمل ذلك كله، ليس الإنفاق فقط، وهو من أعظم أبواب البر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة وأصابع إصبعيه، صلى الله عليه وسلم. وبذي القربى واليتامى والمساكين، والمسكين هو من لا يجد ما يكفيه حتى وإن كان له عمل، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم عملا ومع ذلك سماهم مساكين، فهم لا يجدون ما يكفيهم، وكونهم يكونون يعملون هذا أدعى أنهم أحوج إلى الإنفاق عليهم، لأنهم لا يسألون الناس إلحافا. ولما جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة، صعد فيهما النظر فوجدهما جلدين أشداء، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قدرة مكتسب. فالذي يقدر على الاكتساب يجب عليه أن يحاول هذا الاكتساب، لكن هذا أنه لم يجد ما يكفيه، فلا يزال وصف المسكين متلبسا به وهو من المستحقين للزكاة والصدقات. والإحسان إلى المساكين والفقراء لابد أن له آداب، منها بسرعة جدا أن تستحضر نعمة الله عليك أنك جعل الله النفقة في يديك، وجعل يداك عليا وليست سفلى، وأن تعلم أن ما تعطيه للفقير ليس لك أن تمن عليه، بل هو من فضل الله عليك. ولو استحضرته أن ما تعطيه للفقير ينتفع به في أمور الدنيا القليلة وينفقه سريعا ويحتاج إلى غيره، ويبقى ثوابه لك أنت في موازين حسناتك، فانتفاعك أنت من الفقير أكثر من انتفاع الفقير بك، فلا ينبغي لك أن تمن عليه وأنت المنتفع منه أكثر مما انتفع هو منك. وتعلم أن هذا المال أعطاه الله لك وكان يمكن أن يحرمك إياه، فتحمد الله على ذلك. والمساكين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. قالوا: هو الجار القريب الذي جمع حقان أو حقين، حق الجيرة وحق القرابة. وحق الجيرة حق عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الجيران خيركم لجاره، وخير الأصحاب خيركم لصاحبه. وحقوق الجيرة تنشر الألفة بين الناس، ومن هذه الحقوق تفقد أحواله، وأيضا كما تتفقد أحوال الأقارب أحوال الجيران الإيمانية والدنيوية. والرفق والإيثار، ليس أن الجار كأن بينك وبينه عداوة، في كل حق لابد أن تقوم عداوة شديدة. أبدا، من حقوق الجار الإيثار، تؤثره على نفسك في بعض الأشياء، تمتنع وتكف عما يضره. الثقافة الغربية تقوم على الحرية المطلقة أن تفعل ما شئت. لما كنت راجعا في العام الماضي في الطائرة من فرنسا، أسأل الله أن لا يعيد هذه الرحلة بأحزانها يعني، فكان في الطائرة أمامي امرأة خلعت كثيرا من ملابسها ونامت، شدت كده ظهر الكرسي ونامت، فأنا في كرسي وراها على طول والكراسي يعني يدوب على قد، فوجدتها فجأة يعني على حجمي بس الكرسي، فخبطت على الكرسي. طبعا هي واضح أنها من بلد آسيوية بتتكلم إنجليزي، والمضيفة بتتكلم فرنساوي، وأنا طبعا ثقافتي في الإنجليزي لحد فرنكي، وفي الفرنساوي لحد النوسي، مفيش أكتر من كده. فخبطت على كرسي كده وحاولت اتكلم معاها بالانجليزي، طلعت قدام شويه فقالت لي: طه سوري. افتكرت بقى ان سوري دي خلاص تطلع قدام، قال يستوي وانت لابسه ماسك على عينيها وانت نايمه وواحد في النوم خلاص بقى منسوي ايه يعني ايه مش فاهم تنادي في المضيفه تعالي شيل المصيبه دي من على رجلي ايه اللي هيعملها ده فانا قالت لها ارفع الظهر شويه فقالت لي نزل الظهر انت كمان فطبعا نزل الظهر لكن رجلي وديها فين يعني لكن هي الثقافه عندها انا تعبانه وعايزه انام اعمل ايه يعني قلت لها انا كمان اعمل ايه ففوجئت بامراه بجواري في الطائره كنت اظنها اجنبيه يعني ايه انا ممكن اجي مكان حضرتك وحضرتك تيجي فقلت لها لا انا لازم اعمل الوضع ده الاول وبعد كده ابدل الاماكن عشان حتى ابقى بوحدي يعني احب اروح الحمام او حاجه ابقى بوحدي ففعلا اجوزها انا ايه ترفع ظهر الكرسي وبدلت الاماكن الشاهد في القصه يعني ان عندهم ثقافه ان هو يعمل هو عايزه وخلاص مش مهم ان هو يدوب بيك او ما يدوبش بيك كل اللي ممكن يقيده القوانين فقط لكن المسلم لا يفعل ما يريد بغير نظر الى الاخرين لانه يقيده قانون السماء وحتى لو تنازل عن بعض حقوقه فيعلم ان ذلك ليس بالمجان بل يبتغي الاجر من الله عز وجل وانا تجد ان كثيرا من الجيران يتربص بعضهم ببعض يبقى عينه على شقه جاره ومن اعظم الذنوب ما كان في حق الجار قال صلى الله عليه وسلم لاصحابه ما تقولون في الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه قال لان تزني بمئه امراه خير لك من ان تزني بامراه جارك ما تقولون في السلقة قالوا حرام حرمه الله ورسوله الى يوم القيامه قال لان تسلق مئه درهم خير من ان تسلق من جارك درهما واحدا وفي الصحيحين من حديث المسعود ايضا اي الذنب اعظم قال وفيه ان تزاني بحليله جارك لابد ان تستر على جارك بعض الناس يتلصق على جيرانه والعياذ بالله وحق للجار ان يفقع عينه لو درى بذلك لابد ان بعض الناس عينه على جاره جدد الشقه يبقى نهار اسود زي ما قالوا جدد الشقه طب انت مالك وماله سيبه سيبه في حاله وادعو له بالبركه مش عايز يتجوز ابنه جاب عربيه عمل فضول انت جبت الكلام ده منين وعملت ده امتى مالك انت ومال الكلام ده ادعو له بالبركه وتمنى له الخير وعلى راس جمالكم موكل يقول امين ولك بمثلك والتعسف احيانا التعسف مع الجيران جدا مع ادنى مساس بالحقوق تلاقي خناقات وعداوات وتربص عظيم جدا لابد من الايثار والايثار هذا لابد ان تتنازل عن بعض حقوقك الا تؤذي جارك لا بصوت عالي مثلا لا بشيء يؤذيه حتى لو تكلفت في ذلك بعض التكلف فهو من ابواب البر العظيمه التي اوصى الله عز وجل بها واوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا الجار ذي القربى الذي جمع جارا وقرابه والجار الجنب قيل هو الزوجه المراه ما نكمل بكره الايه ولا حاسس انا ضغطت عليكم بس هي الحقوق كثيره نكمل بكره ها طيب سريعا كده الجار ذي القربى والجار الجنب قيل الجار الجنب قيل هو المراه والمراه أوصى الله بها في نفس الصورة فقال وعاشرهن بالمعروف والمعروف يدخل فيه كل إحسان وبر ومن حقها عليك أن تنفق عليها كما قال صلى الله عليه وسلم دينار تنفقه على مسكين ودينار تنفقه على فقير ودينار تنفقه على أهلك خير ذلك كله الذي تنفقه على أهلك لأن النفق على الأهل واجبة أن تنفق عليها وتحسن إليها في الأمور المادية والأمور المعنوية ألا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تحملها فوق ما تطيق بعض الناس عايز زوجته زي الإنسان الآلي يسيب تعليمات الصبح واخد بالك ويرجع يلاقي التعليمات دي كأنها معمولة بالظبط لو ما عملهاش يبقى هي رسولك يقول لها أنا عايز أقوم من النوم مثلا الساعة 11 آخد حمامي في 12 دقيقة ونص وإلا بشائم وعايز افطر الساعة 11:30 ل 5 وما ارجع من الشغل الساعة 3:10 قال ايه الحكاية بالظبط؟ دي بشر فلابد ان تتعامل معها لانها كذلك بل النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهن انهن ناقصات عقل ودين على باب ان ترحمهم ولا تحملهم فوق ما يطيقون واعلم ان المرأة عقلها ليس كعقلك انت كما قال صلى الله عليه وسلم ان المرأة خلقت من ضلع اعوج وان اعلى ما في الضلع اعلاه فان جئت تقيمه كسوته يعني إيه كسرته؟ المرأة كسرها طلاقها، يعني إن أردت أن تقيمها على طريقتك لن تستطيع ذلك، فإن يعني طلقتها تكون بذلك قد كسرتها، فلابد أن تتغاضى عن بعض الأشياء، لا طبعا عن كل الأشياء لأن هناك عليها قوامة، يعني هناك أشياء لا يستطيع الإنسان أن يتغاضى عنها، امرأة مثلا تريد التبرج، تريد أن تفسد في الأرض، تفعل عموما منكرات، إذا لا يتغاضى عن ذلك، لكن تغاضى عن كثير من الأمور أو عن بعض الأمور من باب الإحسان واحتسب، احتسب ذلك عند الله عز وجل، فهذا من باب المعاشرة المعروف. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث رواية رضي الله عنه: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن أحب منها إن أبغض منها خلقا رضي منها آخر، رضي منها آخر. وأنت طبعا كذلك لست على سبيل الكمال، فيك ما فيك من النقائص، فلا بد من الإحسان إليهن. فعلى هذا التفسير لو كان الصاحب الجنب هو المرأة، وقال بعضهم هو الصاحب في السفر، وقال زيد بن أسلم هو الذي يجالسك في الحضر ويصحبك في السفر، يبقى أنت صاحب الجنب، هو الذي يجالسك في الحضر ويصحبك في السفر، يا جمع الإيه؟ الأموان، يبقى ليه ثلاث تفسيرات في الصاحب الجنب، إما المرأة الزوجة يعني، أو الصاحب في السفر، أو الذي يجالسك في الحضر ويصاحبك في السفر. وابن السبيل هو المار في طريق السفر يحتاج إلى معونة أو إلى استضافة، وما ملكت أيمانكم يدخل فيها الآن الخدم والعمال الذين تحت رعايتك أنت، فلا تحملهم فوق ما يطيقون، وسارع في إعطائهم النفقة خاصة إن كان طعامهم وشرابهم يعني أنت الذي تأتي لهم بذلك، فلابد أن تسارع بذلك، لأنه كما جاء في صحيح مسلم أن من أعظم الذنوب أن تؤخر عنهم ما جعلك الله قيما عليه من إطعامهم وشرابهم، فلابد أن تحسن إليهم وأن تتجاوز عنهم. يقول أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وجدت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال لي لأمر فعلته لما فعلته، ولا لأمر لم أفعله لما لم تفعله. وأرسلني يوما لأشتري له شيئا، فوجدت صبية يلعبون، فنسيت ولعبت معهم، فجاء بعد فترة فوجدته على رأسي، ممكن يخاف، فمسح على رأسه صلى الله عليه وسلم ولم يعنف صلى الله عليه وسلم. والرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد، فقال: يا رسول الله، إن لي عبيد يخونونني ويكذبونني ويسرقونني، في أسوأ من كده؟ خيانة وكذب وسرقة، وأضربهم وأشتمهم، فما شأني وشأنهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يحسن شتمك لهم وضربك لهم وخيانتهم وسرقتهم وكذبهم، فإن كان ما فعلوا بك أكثر كان لك، يعني كله يتحط في الميزان، وإن كان ضربك لهم أكثر من ذلك كان عليك، وإن كان الذي فعلوا كالذي فعلت كان كفاية. قالت عائشة: فجعل الرجل يهتف ويبكي، عمال يعيط ويقول: يا خبر مسود، أنا مش عارفني إيه، مش عارف المواذيل دي هتيجي تتظلم إزاي، ممكن أقول له يا ابن كذا مثلا تبقى دي من أكبر الكبائر، تكون أعظم من أن هو مثلا سرق شيئا يسيرا أو فعل. احتار الرجل، جعل يهتف ويبكي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ ألم يقرأ قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، والله ما أجد مخرجا من ذلك إلا أن أعتقهم لوجه الله، أشهدك أني أعتقهم لوجه الله. فالإحسان إلى العمال والخدم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم خول لكم، هم إخوانكم خول لكم، فأمر بالصفح عنهم وبالإحسان إليهم، وهذا أيضا من أعظم أبواب البر، وحسبك أن جعلك الله في هذه المنزلة قيما على إخوانك، فلا بد أن تحسن إليهم. فهذه الآية جمعت من الحقوق ما ينبغي التنبه له، لأن الإخلال به من أعظم ما يضر العبد في دينه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما يحب ويرضى، وأن يذكرنا بحفظ عباد الصالحين. وسأذكر ثلاثة أسئلة في سورة النساء سريعة. السؤال الأول: أذكر الآية التي يستدل منها أن من طعن في دين الله عز وجل أو سد رسوله أو انتقص من الشريعة فهو كافر. هات آية بهذا المعنى. ناخذ سؤال ثاني. سؤال آخر: اذكر الآية التي فيها أنه لا يجوز الإكراه على قتل المسلم ولو قتل. تعرفين الإكراه ده عذر، لكن لا يجوز الإكراه على قتل أخيك المسلم أبدا. كده سؤالين تأتي للآية إن شاء الله، أسئلة سهلة ومحدش جاب السؤال ده عن ذلك. سؤال مهم جدا، صفات المنافقين في سورة آل عمران. خلاص إذا احنا نقولش الإجابة طالما لم تجتهدوا ولن تجدوا هذه الأمور إلا إن اجتهدتم إن شاء الله. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
عن لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.